كان عاما يراد به المخرج من الملة فقط؟ لا، بل وما دونه. قال يحتمل أن يكون المعنى عاما فيكون الكفر أنواعا كثيرة، أعظمه الكفر بالله، ثم أنواع المعاصي، فكل المعاصي تعتبر شعبا من شعب الكفر على اختلاف أنواعها وأجناسها من الشرك فما دونه. ثم قال أمر الله تعالى المؤمنين بالاستعانة على أمورهم الدنيوية بالصبر والصلاة. فالصبر هو حبس النفس وكفها عما تكره، فهو ثلاثة أقسام. الصبر هو حبس النفس وكفها عما تكره، فهو ثلاثة أقسام: صبرها على طاعة الله حتى تؤديها، وعن معصية الله حتى تتركها، وعلى أقدار الله المؤلمة فلا تتسخطها. فالصبر هو المعونة العظيمة على كل أمر، فلا سبيل لغير الصابر أن يدرك مطلوبه، وخصوصا الطاعات الشاقة المستمرة، فإنها مفتقرة أشد الافتقار إلى تحمل الصبر وتجرع المرارة الشاقة. فإذا لازم صاحبها الصبر فاز بالنجاح، وإن رده المكروه والمشقة عن الصبر والملازمة عليها لم يدرك شيئا وحصل على الحرمان. وكذلك المعصية التي تشتد دواعي النفس ونوازعها إليها وهي في محل قدرة العبد، فهذه لا يمكن تركها إلا بصبر عظيم وكف لدواعي قلبه ونوازعها لله تعالى واستعانة بالله على العصمة منها، فإنها من الفتن الكبار. وكذلك البلاء الشاق خصوصا إن استمر، فهذا تضعف معه القوى النفسانية والجسدية ويوجد مقتضاها وهو التسخط، إن لم يقاومها صاحبها بالصبر لله والتوكل عليه واللجئ إليه والافتقار على الدوام. علمت أن الصبر محتاج إليه العبد، بل مضطر إليه في كل حالة من أحواله، فلهذا أمر الله تعالى به وأخبر أنه مع الصابرين، أي مع من كان الصبر له خلقا وصفة وملكة بمعونته وتوفيقه وتسديده، فهانت عليه بذلك المشاق والمكاره، وسهل عليه كل عظيم، وزالت وسهل عليهم فهانت عليهم بذلك المشاق والمكاره وسهل عليهم كل عظيم وزالت عنهم كل صعوبة. وهذه معية خاصة، فإن الله مع الصابرين، مع المحسنين، مع المتقين، مع المؤمنين، مع الصالحين، هذه معية خاصة. إن الله مع خلقه بسمعه وبصره، هذه معية عامة. فالمعية معية الله معيتان: معية عامة لكل المخلوقات، فهو سبحانه وتعالى فوق السماوات السبع وفوق العرش العظيم، وعلمه في كل مكان، فهو مع خلقه بعلمه وسمعه وبصره: إنني معكما أسمع وأرى. معية السمع ومعية البصر هذه لكل المخلوقات، أما إن الله مع الصادقين، مع المتقين، مع المحسنين، هنا مع الصابرين، هذه معية خاصة، فهي معية التأييد والنصر والحفظ والتوفيق والسداد، فهذه لا تكون إلا لمن اصطفاهم الله عز وجل. قال فلهذا أمر طيب: وهذه معية خاصة تقتضي محبته ومعونته ونصره وقربه، وهذه منقبة عظيمة للصابرين، فلو لم يكن للصابرين فضيلة إلا أنهم فازوا بهذه المعية من الله لكفى بها فضلا وشرفا. وأما المعية العامة فهي معية العلم والقدرة، كما في قوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم، وهذه عامة للخلق. طيب، هنا الصبر، عرف الشيخ الصبر بأنه حبس النفس وكفها عما تكره. الصبر حبس النفس وحجبها وكفها عما تكره. فهو ثلاثة أقسام: صبر على الطاعة، صبر عن المعصية، وصبر على البلاء. جعله ثلاثة أقسام: صبر على الطاعة، وصبر عن المعصية، وصبر على البلاء. طيب، فهو ثلاثة أقسام: صبرها على طاعة الله حتى تؤديها، وعن معصية الله حتى تتركها، وعلى أقدار الله المؤلمة فلا تتسخطها. وهنا نعلم أن الصبر فيه فعل من العبد، وإلا لما كان للأمر به فائدة. فالذي يقوله بعض الناس عندما يقال لهم اصبروا، فيرد قائلا أحدهم: ها أنا صابر، ماذا أصنع؟ ما أمامي شيء إلا الصبر. فإن قصد بهذا أن الأمر قدري كوني محض لا دخل له هو فيه، فهذا معناه أنه ما فهم معنى الصبر، فهو ليس له فعل في هذا الأمر، إنما هو يظن أن الأقدار قد حصلت وهو لا يعني تدخل له في دفعها، إذن هذا هو الصبر. لا، أنت مأمور بفعل شيء اسمه الصبر، وإلا لما كان للأمر به فائدة. إذا أمرت بشيء لا دخل لك فيه، هذا معناه أنك كلفت بما لا تستطيعه، فأنت مأمور بمغالبة الأقدار بالصبر. تؤمن بالقدر وتصبر، فأنت من جهة تؤمن بأن الأقدار من عند الله، ومن جهة تصبر بل وتتصبر، ومن يتصبر يصبره الله. فكلما طلبت الصبر كلما قدرك الله عليه. فالصبر كما بين الشيخ هنا حبس النفس وكفها عما تكره، فهو ثلاثة أقسام: صبرها على طاعة الله، وصبرها حتى تؤديها، وعن معصية الله حتى تتركها، وعلى أقدار الله المؤلمة فلا تتسخطها. إذن الصبر يكون بأنك لا تتسخط الأقدار، بل ترضى بما قسمه الله لك، ولا تتسخط بمعنى أنك لا تعترض على القدر، لا تعترض على القدر، وإن كان القدر مؤلما، وإن كان القدر إيش مؤلما، إن القلب لا يحزن وإن العين لا تدمع. واحد يظن أن الصبر يعني معناه أنه لا يحزن، أو أن العين لا تدمع. لا، العين تدمع والقلب يحزن. وإن لفراقك إبراهيم لمحزنون، فالحزن واقع والألم حاصل على الفراق، والحزن حاصل على الموت ونحو ذلك، والعين تدمع أيضا، ولكن لا يتصخ ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، فلا يقول شيئا فيه تسخط للأقدار واعتراض عليها كما يفعل بعض الجزعين الهلعين الذين يقولون: لماذا يا رب أصبتنا بهذا؟ لماذا فعلت فينا كذا وكذا؟ يعني وبعضهم يقول أشد من ذلك، وبعضهم يقول أشد من ذلك. فالشاهد أن الصبر المأمور به هو أمر بكلمات الله الكونية، فأنت مطالب بأن تواجه كلمات الله الكونية بكلمات الشرعية، أمر بكلمات الله الشرعية. الصبر هنا استعينوا بالصبر أمر بكلمات الله الشرعية، فأنت مطالب بأن تواجه كلمات الله الكونية بكلماته الشرعية. ثم قال: نعم، بدأ يفصل، قال وخصوصا، فالصبر هو المعونة العظيمة على كل أمر. نعم، هنا الصبر إعانة للإنسان، ولولا أن الصابر يؤمن بالآخرة ويرجو من صبره ما وراء هذه الدار لما تحمل هذه الابتلاءات، ولذلك يظهر الكافر من المؤمن عند المصائب، فتجد الكافر أو الفاجر أو المنافق تجده ينهار، تجد الرجل العظيم القدر عند قومه الثمين كما يقال في أنظار الناس، له وزنه كما يقال، رجل له وزنه يخبر بوفاة والده أو بوفاة ابنه أو بإخراجه من منصبه أو نحو ذلك، فتجده ينهار كالجبل الذي كان عبارة عن مجموعة من الرمال المتراصة، وإذا به ينهال ويتفتت في لحظة، فهو غير متماسك، منظر، مجرد منظر. فإذا أخبر أحدهم بمصيبة في دنياه انهار، انهار لا يتحمل. أما المؤمن فتجده وإن دمعت عيناه وإن تأثر وحصل له شيء من الحزن، لكنه تجده بفضل الله تعالى ثابتا، ولا يقول إلا ما يرضي الله، ويذكر الله سبحانه وتعالى ويردد كلاما فيه الرضا بما قدره الله عز وجل، ويرجو أجر صبره من الله سبحانه وتعالى. فلذلك وصف الله الصابرين بقوله الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإنا إليه راجعون، كما سيأتي في الآيات الآتيات إن شاء الله تعالى من نفس هذه السورة. فيقول الشيخ رحمه الله طيب، فالصبر هو المعونة العظيمة على كل أمر، فلا سبيل لغير الصابر أن يدرك مطلوبه، وخصوصا الطاعات الشاقة المستمرة، فإنها مفتقرة أشد الافتقار إلى تحمل الصبر وتجرع مرارة المرارة الشاقة. فإذا لازم صاحبها الصبر فاز بالنجاح، وإن رده المكروه والمشقة عن الصبر والملازمة عليها لم يدرك شيئا وحصل على الحرمان، محروم في الدنيا والآخرة. الذي لم يصبر حرم نفسه في الدنيا والآخرة. وكذلك المعصية التي تشتد دواعي النفس ونوازعها إليها وهي في محل قدرة العبد، فهذه لا يمكن تركها إلا بصبر عظيم وكف لدواعي قلبه ونوازعها لله تعالى، واستعانة بالله على العصمة منها، فإنها من الفتن الكبار، كما حصل لنبي الله يوسف عليه السلام وقد قدر على فعل الفاحشة، ولكن الله عز وجل أعانه على نفسه فلجأ إلى الله وتصبر به سبحانه، فنجاه الله عز وجل واستطاع أن يصبر عن معصية الله عز وجل برغم قدرته عليها. وكذلك البلاء الشاق خصوصا إن استمر فهذا تضعف معه القوى النفسانية والجسدية، والإنسان بطبعه ضعيف، أو الإنسان خلقته أصلا ضعيفة، وخلق الإنسان ضعيفا، فلا قوة إلا بالله. قال: ويوجد مقتضاها وهو التسخط إن لم يقاومها صاحبها بالصبر لله والتوكل عليه واللجأ إليه والافتقار على الدوام. فعلمت أن الصبر محتاج إليه العبد، بل مضطر إليه في كل حالة من أحواله، فهنا الاضطرار بمعنى أنه لن يفلح إلا إذا صبر، وأما إذا لم يصبر فلن ينال شيئا لا في الدنيا ولا في الآخرة، بل هو محروم من الجهتين. فلهذا أمر الله تعالى به وأخبر أنه مع الصابرين، أي مع من كان الصبر لهم خلقا وصفة وملكة بمعونته وتوفيقه وتسديده، فهانت عليهم بذلك المشاق والمكاره، وسهل عليهم كل عظيم، وزالت عنهم كل صعوبة. وهذه معية خاصة. الشيخ يقول: لو لم تكن للصابرين فضيلة إلا هذه المعية لكفت، فكيف إذا كان لهم غيرها أيضا؟ نعم. وأما المعية العامة فهي معية العلم والقدرة، كما في قوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم. وهذه عامة للخلق. وطبعا هذه في سورة وهو معكم أينما كنتم، في سورة المجادلة هكذا، في سورة وهو معكم أينما كنتم الذي في سورة المجادلة ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات والأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم، هذا الذي في سورة المجادلة، إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبيهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. أما ما هو معكم أينما كنتم، هذه في سورة إيش؟ في سورة الحديد. طيب، يقول هذه عامة للخلق، وأمر تعالى بالاستعانة بالصلاة لأن الصلاة هي عماد الدين ونور المؤمنين وهي الصلة بين العبد وبين ربه، فإذا كانت صلاة العبد صلاة كاملة مجتمعا فيها ما يلزم فيها وما يسن وحصل فيها حضور القلب الذي هو لبها، فصار العبد إذا دخل فيها استشعر دخوله على ربه ووقوفه بين يديه، موقف العبد الخادم المتأدب مستحضرا لكل ما يقوله وما يفعله مستغرقا بمناجات ربه ودعائه، لا جرم أن هذه الصلاة من أكبر المعونة على جميع الأمور، فإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولأن هذا الحضور الذي يكون في الصلاة يوجب للعبد في قلبه وصفا وداعيا يدعوه إلى امتثال أوامر ربه واجتناب نواهيه، هذه هي الصلاة التي أمر الله أن نستعين بها على كل شيء. ولا تقول طيب، إذن العبد يستعين على ما يواجهه بأمرين، يستعين بالصبر ويستعين بالصلاة، وهذا طبعا من باب الأخذ بالأسباب التي شرعها الله سبحانه وتعالى، فليس في هذا استعانة بغير الله، وإنما هي استعانة بالله الذي شرع لنا أن نصبر وشرع لنا أن نصلي من أجل أن نواجه مثل هذه الأمور الصعبة. فالمؤمن يلجأ إلى ربه متصبرا طالبا للصبر من الله عز وجل ومصليا لله سبحانه وتعالى، فهو في الحقيقة يستعين بربه ويطلب منه العون، يطلب منه التوفيق والسداد والثبات، فهو يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى صابرا مصليا. ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله أموات، هنا وقع عندنا أمواتا، صواب هنا أموات، أموات. لما ذكر تبارك وتعالى الأمر بالاستعانة بالصبر على جميع الأحوال ذكر نموذجا مما يستعان بالصبر عليه، أو نموذجا مما يستعان بالصبر عليه، وهو الجهاد في سبيله، وهو أفضل الطاعات البدنية وأشقها على النفوس لمشقته في نفسه ولكونه مؤديا للقتل وعدم الحياة التي إنما يرغب الراغبون في هذه الدنيا لحصول الحياة ولوازمها، فكل ما يتصرفون به فإنه سعي لها ودفع لما يضادها. ومن المعلوم أن المحبوب لا يتركه العاقل إلا لمحبوب أعلى منه أعظم، فأخبر تعالى أن من قتل في سبيله بأن قاتل في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا ودينه الظاهر لا لغير ذلك من الأغراض، فإنه لم تفته الحياة المحبوبة بل حصل له حياة أعظم وأكمل مما تظنون وتحسبون أو تحسبون مما تظنون وتحسبون. فالشهداء أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. فهل أعظم من هذه الحياة المتضمنة للقرب من الله تعالى وتمتعهم برزقه البدني في المأكولات والمشروبات اللذيذة والرزق الروحي وهو الفرح وهو الاستبشار وزوال كل خوف وحزن، وهذه حياة برزخية أكمل من الحياة الدنيا، بل قد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن أرواح الشهداء في أجواف طيور خضر ترد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل معلقة بالعرش، وفي هذه الآية أعظم حث على الجهاد في سبيل الله وملازمة الصبر عليه، فلو شعر العباد بما للمقتولين في سبيل الله من الثواب لم يتخلف عنه أحد، ولكن عدم العلم اليقيني التام هو الذي فتر العزائم وزاد نوم النائم وآفات الأجور العظيمة والغنائم. ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ طيب جزاك الله خيرا. وفي هذه الآية أعظم حث على الجهاد في سبيل الله وملازمة الصبر عليه، فلو شعر العباد بما للمقتولين في سبيل الله من الثواب لم يتخلف عنه أحد، ولكن عدم العلم اليقيني التام هو الذي فتر العزائم وزاد نوم النائم وآفات الأجور العظيمة والغنائم. وآفات أي من الفوت يعني، وآفات الأجور العظيمة والغنائم. لما لا يكون كذلك؟ والله تعالى قد اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. فوالله لو كان للإنسان 1000 نفس تذهب نفسا فنفسا في سبيل الله لم يكن عظيما في جانب هذا الأجر العظيم. ولهذا لا يتمنى الشهداء بعدما عاينوا من ثواب الله وحسن جزائه إلا أن يردوا إلى الدنيا حتى يقتلوا في سبيله مرة بعد مرة. أي إذا قيل للشهداء عند ربهم تمنوا، لا يتمنون شيئا من الدنيا، وإنما يتمنون العودة من أجل أن يقاتلوا ويقتلوا مرات ومرات. وفي الآية دليل على نعيم البرزخ وعذابه، نعم، لأن أحياء عند ربهم يرزقون، أحياء هذه الحياة خاصة أم عامة لكل ميت؟ لو كانت لكل ميت ما صار للآية معنى، فالشهداء أحياء عند ربهم حياة خاصة ليست لسائر الأموات، ولو كانت لسائر الأموات لما صار للآية كما قلنا معنى ولا صار للشهداء فضل. ثم هذه الحياة هي في الآخرة أم هي في دار قبل الآخرة؟ في دار قبل الآخرة، إذن هي في البرزخ، والبرزخ يكون بعد الموت، فمن لحظة الموت إلى قيام الساعة هذه هي حياة البرزخ التي اختص الله فيها مثلا الأنبياء بأنهم أحياء في قبورهم، واختص فيها أيضا الشهداء بأنهم أحياء عند ربهم، وهكذا. فكل له هنا نعيمه الذي يليق به، وكل له أيضا عذابه الذي يناسبه. لذلك قال الشيخ: وهذه حياة برزخية. قال: وفي الآية دليل على نعيم البرزخ وعذابه. وفي الآية دليل على نعيم، طبعا النعيم هذا صريح منصوص عليه، بل أحياء عند ربهم. وفي الآية دليل على نعيم البرزخ وعذابه كما تكاثرت بذلك النصوص. أخبر تعالى أنه لا بد أن يبتلي عباده بالمحن ليتبين الصادق من الكاذب والجازع من الصابر، وهذه سنته تعالى في عباده، لأن السراء لو استمرت لأهل الإيمان ولم يحصل معها محنة لحصل الاختلاط الذي هو فساد. وحكمة الله تقتضي تمييز أهل الخير من أهل الشر، هذه فائدة المحن. لا طيب هذه فائدة المحن لا إزالة، أي ليست فائدة المحن إزالة ما مع المؤمنين من الإيمان، ليست هذه الفائدة، هذه فائدة المحن لا إزالة ما مع المؤمنين من الإيمان ولا ردهم عن دينهم، فما كان الله ليضيع إيمان المؤمنين. فأخبر في هذه الآية أنه سيبتلي عباده بشيء من الخوف من الأعداء والجوع، أي بشيء يسير، أي بشيء يسير منهما، ليس بخوف وبجوع، فالخوف والجوع إنما يكون للكفار. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف، ما قال شيئا فأذاقها الله شيئا من الجوع والخوف، لا، أذاقها لباس الجوع، فهم في لباس من الجوع وفي لباس من الخوف، فهم يستشعرون الجوع والخوف ولو كانوا من أغنى أغنياء الأرض، ولو كان عندهم من النظم ما عندهم، فهم في حالة من الرعب، يخافون من كل شيء برغم ما يمتلكونه وبرغم ما عندهم من خزائن ومن أرصدة، ومع ذلك يخافون ويستشعرون الجوع ويستشعرون الرعب برغم ما عندهم. أما المؤمنون فلم يقل الله سبحانه إنه سيبتليهم بالجوع والخوف، وإنما بشيء، نعم بشيء من الخوف من الأعداء والجوع، أي بشيء يسير منهما، لأنه لو ابتلاهم بالخوف كله أو الجوع لهلكوا، والمحن تمحص ولا تهلك. ونقص من الأموال، وهذا يشمل جميع النقص المعترى معذرة، وهذا يشمل جميع النقص، وهذا يشمل جميع النقص المعتري للأموال من جوائح سماوية وغرق وضياع وأخذ الظلمة للأموال من الملوك الظلمة وقطاع الطريق وغير ذلك، والأنفس أي ذهاب الأحباب من الأولاد والأقارب والأصحاب، ومن أنواع الأمراض في بدن العبد أو بدن من يحبه، والثمرات أي الحبوب وثمار النخيل والأشجار كلها، والخضر ببرد هكذا أو إيش برد، يعني هنا برد أو إيش أو برد، في فرق ولا ما في فرق؟ البرد يعني الجو البارد، والبرد ما ينزل من المطر في صورة كور ثلجية صغيرة هكذا يسمى البرد، فالبرد يكون دون الثلج، ليس ثلجا وإنما هو كما قلت تكون نقاط المطر متجمدة في صورة كور ثلجية صغيرة، هذا اسمه إيش؟ البرد. نعم، فلذلك يقول والثمرات أي الحبوب وثمار النخيل والأشجار كلها، والخضر ببرد أو إيش؟ أو برد، ليس هذا تكرارا، قد يوهم النص أنه تكرار، ليس تكرارا، ببرد أو برد أو حرق أو آفة سماوية من جراد ونحوه، فهذه الأمور لا بد أن تقع لأنه العليم الخبير بها، فوقعت كما أخبر، فإذا وقعت انقسم الناس قسمين جازعين وصابرين. إيش؟ لأنه عندي، لأنه عندكم إيش؟ لأنه، لا لأنه طبعا، فهذه الأمور لا بد أن تقع لأنه العليم الخبير بها، فوقعت كما أخبر، فإذا وقعت انقسم الناس قسمين جازعين وصابرين، فالجازع حصلت له المصيبة، نعوذ بالله من ذلك، فالجازع حصل له إيش؟ المصيبة، فوات المحبوب وهو وجود هذه المصيبة، وفوات ما هو أعظم منها وهو الأجر بامتثال أمر الله بالصبر، يعني كما يقال في الكلام الدارج موت وخراب ديار. طيب أنت خلاص ابتليت ابتليت، اصبر حتى تكون من من الفائزين، لكن أنت تقابل ذلك بالجزع، يعني خسرت الأمرين. قال انقسم الناس قسمين جازعين وصابرين، فالجازع حصلت له المصيبة، فوات المحبوب وهو وجود هذه المصيبة، وفوات ما هو أعظم منها وهو الأجر بامتثال أمر الله بالصبر، ففاز بالخسارة والحرمان ونقص ما معه من الإيمان. وكلمة ففاز هنا من باب التذكير والتوبيخ، كقوله تعالى فبشرهم بعذاب أليم، فالبشرى في الأصل تستخدم في إيش؟ في الخير، عندما يقال فلان أبشر فينتظر منك إيش؟ خيرا، فتقول أبشر بما يسوءك، إذا أنت الآن إيش تقصد؟ ماذا؟ أن توبخه وأن تبكته وأن تقرعه وأن تزيده حسرة على إيش؟ على حسرته. نعم، قال ففاز بالخسارة والحرمان ونقص ما معه من الإيمان، وفاته الصبر والرضا والشكران، وحصل له السخط الدال على شدة النقصان. وأما من وفقه الله للصبر عند وجود هذه المصائب فحبس نفسه عن التسخط قولا وفعلا، واحتسب أجرها عند الله، وعلم أن ما يدركه من الأجر بصبره أعظم من المصيبة التي حصلت له، وعلم أن ما يدركه من الأجر بصبره أعظم من المصيبة التي حصلت له، بل المصيبة تكون نعمة في حقه، لأنها صارت طريقا لحصول ما هو خير له وأنفع منها، فقد امتثل أمر الله وفاز بالثواب. فلهذا قال تعالى: وبشر الصابرين. وهذا الصابر معروف أنه مصاب، مصاب ويبشر. إذن هذا المصاب الذي يبشر ليس من باب أبشر بما يسوءك، ولكن أبشر بما يسرك، فهو مصاب ويبشر. والمبشر كما قلنا في الأصل إنما يبشر بما يسره، فهو حال إصابته يبشره الله. وما أحسن هذا الكلام، وما أحسن هذه البشرى، لأنها تأتي في وقت والإنسان أحوج ما يكون لأن يسمع مثل هذه البشرى. وبشر الصابرين، أي بشرهم بأنهم يوفون أجرهم بغير حساب. فالصابرين هم الذين فازوا بالبشارة العظيمة والمنحة الجسيمة. ثم وصفهم بقوله: الذين إذا أصابتهم مصيبة، وهي كل ما يؤلم القلب أو البدن أو كليهما مما تقدم ذكره، قالوا إنا لله، أي مملوكون لله، مدبرون تحت أمره وتصريفه، فليس لنا من أنفسنا وأموالنا شيء، فإذا ابتلانا بشيء منها فقد تصرف أرحم الراحمين بمماليكه وأموالهم، فلا اعتراض عليه، بل من كمال عبودية العبد علمه بأن وقوع البلية من المالك الحكيم الذي هو أرحم بعبده من نفسه، علمه بأن وقوع البلية من المالك الحكيم الذي هو أرحم بعبده من نفسه، فيوجب له ذلك الرضا عن الله والشكر له على تدبيره لما هو خير لعبده وإن لم يشعر بذلك. ومع أننا مملوكون لله فإنا إليه راجعون يوم المعاد، فمجاز كل عامل بعمله، فإنا إليه راجعون يوم المعاد، فمجاز أي الله عز وجل، فمجاز كل عامل بعمله، فإن صبرنا واحتسبنا وجدنا أجرنا موفورا عنده، وإن جزعنا ولا جزعنا، إيش الصواب؟ جزع ولا جزع؟ جزع؟ سواء علينا إيش؟ أجزعنا أم صبرنا، هكذا؟ وإن جزعنا وسخطنا لم يكن حظنا، من رضي فله الرضا ومن سخط إذا سخط أيضا، وإن جزعنا وسخطنا لم يكن حظنا إلا السخط، ولم يكن حظنا إلا السخط وفوات الأجر. فكون العبد لله وراجعا إليه من أقوى أسباب الصبر. أولئك الموصوفون بالصبر المذكور عليهم صلوات من ربهم، أي ثناء وتنويه بحال. الصلاة من الله بمعنى إيش إخوان؟ الثناء، صلى الله على عبده يعني إيش؟ أثنى عليه، إن الله وملائكته يصلون على النبي. فالصلاة من الله هي الثناء. طيب، الصلاة من الله ومن الملائكة هي إيش؟ الدعاء. طيب، فالصلاة من الله عليهم صلوات من ربهم، أي ثناء وتنويه بحالهم ورحمة عظيمة. ومن رحمته إياهم أن وفقهم للصبر الذي ينالون به كمال الأجر، وأولئك هم المهتدون الذين عرفوا الحق، وهو في هذا الموضع علمهم بأنهم لله وأنهم إليه راجعون وعملوا به، وهو ها هنا صبرهم لله. ودلت هذه الآية على أن من لم يصبر فله ضد ما لهم، فحصل له الذم من الله والعقوبة والضلال والخسارة، فما أعظم الفرق بين الفريقين، وما أقل تعب الصابرين، وأعظم عناء الجازعين. فقد اشتملت هاتان الآيتان على توطين النفوس على المصائب قبل وقوعها لتخف وتسهل إذا وقعت، وبيان ما تقبل به إذا وقعت وهو الصبر، وبيان ما يعين على الصبر وما للصابرين من الأجر، ويعلم أو يعلم حال غير الصابر بضد حال الصابر، وأن هذا الابتلاء والامتحان سنة الله التي قد خلت، ارحمك الله، وأن هذا الابتلاء والامتحان سنة الله التي قد خلت ولن تجد لسنة الله تبديلا. وإيش إيش يعني معنى هنا إيش هو بيان أنواع المصائب هذا عندكم في كل النسخ هكذا؟ هذا مقحم له معنى؟ يعني من ضمن الفوائد التي في الآيات، أحسنت، قد اشتملت هاتان الآيتان على توطين النفوس إلى آخره، ويعني وفيها 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 وبيان، ودلت هذه الآية على إيه يعني من إيه؟ وبيان أنواع المصائب من ضمن الفوائد التي دلت عليها الآية. نعم وبيان ما تقبل عندك تقابل هذا الصواب طبعا، وبيان ما تقابل به إذا وقع أي عندنا تقبل الصواب تقابل تقابل. طيب يعني يكون من المقصود وبيان أنواع المصائب أن من ضمن الفوائد التي دلت عليها الإيش الآية الكريمة بيان أنواع المصائب بشيء من الخوف والجوع نقص من الأموال والأنفس والثمرات. أيضا يعني نقول نستفيد من هذا عكس ما يقوله كثير من الحزبيين الذين يمنون أتباعهم بالدنيا، فيقولون نحن إذا حكمنا الشرع فكل شيء سيكون على ما يرام، فيقولون للناس حلوا مشكلاتكم الاقتصادية في الإسلام، الإسلام هو الحل. هذا الكلام لا يستقيم مع قول الله تعالى ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، بل نقول للناس إن حكمتم الشريعة ستبتلون وتمتحنون، فلا نمني الناس بجنة الأرض كما يفعل الحزبيون غير الموفقين. فالحزبيون غير موفقين يقولون للناس إن حكمتم الشريعة ستعيشون عيشة لا يعيشها الناس في أمريكا. هذا خطأ، هذا خطأ، هذا الكلام ليس بصحيح. فالله لم يعد عباده المؤمنين بجنة الأرض التي هي الدنيا، وإنما وعدهم بماذا؟ هو وعدهم بالكثرة أم وعدهم بالبركة؟ بأي شيئين وعدهم؟ بالبركة. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ويكون هذا معنى قوله لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم أي البركات. وإلا فعهد عمر رضي الله عنه كان باعتراف أعداء الإسلام كان من أعدل العهود، ومع ذلك حصل فيه ما يعرف بعام الرمادة، فكانت فيه مجاعة. إذن أقام عمر دين الله ومع ذلك حصلت مجاعة. فلا نقول للناس إن الإسلام سيحل مشكلاتكم الدنيوية، سيحل مشكلاتكم أنتم أولا كبشر، أي سيعطيكم الراحة والسعادة والطمأنينة، ولو كان المال فيه نقص، ولو كانت الثمرات فيها نقص، ولو كان هناك خوف أو جوع أو مرض، بل نقول إن الله سيمتحنكم ويبتليكم ويختبركم، فإن أنتم أقمتم دين الله لابد أن تمتحنوا، هل أنتم صادقون تريدون الآخرة أم أنتم كاذبون تريدون الدنيا باسم الآخرة؟ ففرق كبير بين من أراد كما يقولون تدين السياسة وهذا هو الحق، وبين من أراد تسييس الدين أي استغل الدين من أجل مآربه الدنيوية، فهو يريد السياسة فلبسها لباسا دينيا. أما الصحيح أننا نريد من كل الناس أن يتدينوا، من السياسيين أن يتدينوا، ومن الاقتصاديين أن يتدينوا. نحن لا نريد أن ننازع السياسيين على كراسيهم، ولا الاقتصاديين على اقتصادهم ولا على مناصبهم، ولا نريد أن ننازع أهل الدنيا على دنياهم، وإنما ندعو الجميع لأن يتدينوا، لأن الدين فيه سعادة الجميع، لأن الدين فيه سعادة الجميع. فنحن ندعو أهل الأرض إلى أن يتدينوا وإلى أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا. هذا الذي نريده من الناس، ندعوهم إلى عبادة الله وحده. لا نريد أن ننافس الناس على دنياهم أو أن نمني الناس بدنيا. الدنيا لها أهلها، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. ومصيبة ثم مصيبة أن يقال للشعب الإسلام هو الحل، الإسلام هو الحل، فإذا ركب هؤلاء الكراسي وجدوا أن الأمور تتأزم، كما هو الحال الآن فين؟ في السودان، منذ أن ركب هؤلاء الذين يقولون الإسلام هو الحل والأمور تتأزم وتزداد سوءا، فأصبح كلامهم قبل الانتخابات يخالف حالهم الذي هم عليه الآن. فهل نحن أصلا عندما ندعو الناس إلى التدين نمنيهم بالدنيا؟ لا، نقول لهم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الدنيا ولا بأن لهم الجنة؟ لأن لهم الجنة، فربنا الذي وعدكم بالجنة يقول لكم ولنبلونكم. إذا اخترتم طريق الدين لابد أن تمتحنوا. ولذلك كثير ممن تركوا دنياهم لوجه الله ضيق عليهم في بداية الأمر، يمتحن، هل أنت صادق؟ فتجده يضيق عليه، وتجده يبتلى بنقص من الأموال والأنفس والثمرات. هل هو صادق أو كاذب؟ إن أنت تريد الجنة إذن لابد أن تكون صادق. فنحن لا نمني الناس بالكثرة ولا بالمتاع الدنيا، وإنما نقول لهم إن الله وعدكم بالجنة، والجنة محفوفة بماذا؟ بالمكاره، والنار هي المحفوفة بالشهوات. فإن عرفتم الجنة فلا بد أن تصبروا، ولا بد